يقول السائل: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وتقبيلهما، وماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد دعائه؟
سأل عن ثلاثة أمور. أولا: ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ مسح الوجه بعد الدعاء سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه بدعة، وإن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة. ومعلوم أن مثل هذا لا يثبت إلا بدليل مقبول تقوم به الحجة، وإلا فهو بدعة لا يجوز للمرء أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولكن ابن حجر في بلوغ المرام ذكر أن الحديث في مسح الوجه بعد الدعاء أنها لها طرق يقوي بعضها بعضا، قال: ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. فمن وصلت عنده هذه الأحاديث إلى درجة الحسن قال إنه سنة، لأن الأحاديث يشهد بعضها لبعض. ومن لم تصل عنده هذه الأحاديث إلى درجة الحسن قال إنها ضعيفة لا تقوم بها حجة، ولا يجوز للمرء أن يمسح وجهه به بعد الدعاء متعبدا لله بذلك، لأنه من البدع. وعلى كل حال، فما دام كلام شيخ الإسلام على هذا الوجه وكلام ابن حجر على هذا الوجه، فإن الإنسان إن مسح تقليدا لقول ابن حجر فلا بأس، وإن ترك تقليدا لكلام ابن تيمية رحمه الله فلا بأس. هذه مسألة. المسألة الثانية: يقول تقبيل اليدين بعد مسح الوجه بهما. فنقول إن هذا بدعة ولا أصل له، ولا تقبل اليد بعد الدعاء مطلقا، وكذلك أيضا لا يمسح بها الصدر وما استقبل من البدن كما يفعله بعض الناس، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقرة الثالثة وهو ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعائه، فإني لا أعلم في ذلك شيئا. إنما السؤال الذي أيضا ينبغي أن يلحق بهذه الأسئلة الثلاثة: هل يشرع للإنسان كلما دعا أن يرفع يديه؟ نقول: الأصل في ذلك أن الإنسان كلما دعا فينبغي أن يرفع يديه، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك؟ الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رفع مد اليدين إلى الله سبحانه وتعالى وهو تبارك وتعالى في السماء، جعل مدهما من أسباب إجابة الدعاء، وجعل أكل الحرام مانعا من إجابة الدعاء مع قيام أسباب إجابته. وكذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا مد إليه يديه أن يردهما صفرا. وبهذا نقول إن الأصل أن رفع اليدين عند الدعاء هو السنة، ولكن هناك مواضع ليس فيها رفع اليد، مثل الدعاء بين السجدتين في الصلاة ما فيها رفع يد، الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة ليس فيه رفع يد أيضا، الدعاء في الخطبة يوم الجمعة ليس فيه رفع يد لا للخطيب ولا لمستمع الخطيب، إلا في مسألة واحدة وهي رفع الخطيب يديه عند الاستسقاء في خطبة الجمعة، فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. استمعوا لهذا الحديث، فيه آيات من آيات الله عز وجل. دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال أنس: وما نرى في السماء شيئا من سحاب ولا من قطعة السحاب. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاث مرات. أنشأ الله السحاب وجعل يثور كأمثال الجبال، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر على لحيته. فذلك من الأمور التي يريدون أن يحولوا بها قدرة الله عز وجل إلى أسباب طبيعية حتى يبعدوا قلوب العباد عن التعلق برب العباد، وهذا في الحقيقة له خطره. وأنا لا أنكر الأسباب، كل شيء بسبب، لكن من خالق هذه الأسباب؟ أليس هو الله عز وجل؟ بلى. إذن ينبغي، لا سيما إذا كنا نتكلم لعامة الناس، ينبغي أن نجعل جميع الأمور وإن كنا نعلم أسبابها نجعلها كلها مربوطة بالخالق، حتى لا ينصرف الناس عن تعلقهم بخالقهم جل وعلا. ولهذا صار لمثل هذه الأشياء التي حدثت أخيرا من الأمور العلمية التي هي مبنية على مجرد الطبائع والأسباب الحسية صار لها تأثير بالغ على قلوب كثير من الناس. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا رفع يديه، ودعا ورفع الصحابة أيديهم يؤمنون على دعائه، فما نزل حتى تحادر المطر من لحيته، وبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا، وسال الوادي قناته وهو معروف في المدينة حتى الآن، سال شهرا وهو يمشي، وما جاء أحد من ناحية إلا أخبر بالجود أي بالمطر العظيم. وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير بيده حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرجت، حتى خرج الناس يمشون في المدينة في الشمس وما حول المدينة يمطر إلى ما شاء الله عز وجل. وفي هذا الحديث متعلق لقول من يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يسخر الكون، لأنه لا يشير إلى ناحية إلا انفرجت، ولكن هذا تمسك بالمتشابه من النصوص، والذين يتبعون المتشابه من النصوص هم الذين في قلوبهم زيغ، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وإلا فمن تأمل الحديث وجد أنه رد لقول هؤلاء، وأنه شجن في حلوقهم، وأنه قذن في أعينهم. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: أيها الغمام انصرف يمينا أو شمالا حتى انصرف، بل دعا الله، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، فكان لا يستطيع أن يدبر الغمام، ولكن الذي يدبره هو الله عز وجل، فكان يقول: اللهم حوالينا، فيدعو الله عز وجل. المهم أن رفع اليدين في الدعاء سنة، إلا في المواضع التي ورد أنه لا ترفع فلا ترفع، مثل ما ذكرت لكم في الدعاء في الصلاة، وكذلك في الدعاء دعاء الخطبة يوم الجمعة. وإن كنا نشاهد الآن إذا قام الخطيب يدعو يوم الجمعة في غير الاستسقاء والاستصحى، نجد كثيرا من الناس يرفعون أيديهم ويؤمنون، وهذا ليس من السنة. ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على مروان فيما أظن حينما جعل يرفع يديه في الخطبة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله.